إلهي يا إله العالمين يا إلهي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تختبر بنجاح منظومة جديدة للدفاع الجوي محلية الصنع تتميز بالسرعة العالية. طالبان تعلن انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة الأفغانية وتهنئ بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالسماح لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. تفاصيل النشرة. أعلن مساعد رئيس عملية الدفاع الجوي بالجيش الإيراني خوش قلب عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة الدفاع مرصاد 16 المحلية الصنع بالكامل في الصحراء الوسطى في البلاد ضد الأهداف المحددة. وقال العميد خوش قلب إن منظومة الصواريخ مرصاد 16 المحلية الصنع تماما وتستخدم فيها التقنيات الجديدة للتعامل مع الحرب الإلكترونية والإشتراكية اشتباك المتزامن مع عدة أهداف معادية. وأشار العميد خوش قلب إلى أن السرعة العالية هي السمة الرئيسية والفريدة من نوعها لهذه المنظومة، مضيفا أن منظومة مرصاد 16 قادرة على التعامل مع الأهداف عالية السرعة على ارتفاعات منخفضة مثل صواريخ كروز. أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي حق إيران في الاستخدام العادل للفضاء الخارجي، معربا عن قلقه بشأن المحاولات الرامية إلى تقويض هذا الحق. وفي كلمة بالاجتماع السنوي للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية كوبوس، أشار غريب أبادي إلى التزام إيران باستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والاكتشافات الفضائية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القوانين الدولية، وحذر من الاستخدام الحالي للمدار القريب من الأرض عبر تركيب مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية وبما يحول دون الاستخدام العادل لهذا القطب المداري من جانب الدول النامية. أعلنت حركة طالبان أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، فيما قالت إن المحادثات جارية مع الحرك المعارض في ولاية بنجشير وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم. وهنأت الحركة الشعب الأفغاني بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر جندي أمريكي البلاد وانتهاء احتلال دام 20 عاما، معتبرة هزيمة الولايات المتحدة درسا كبيرا للغزاة الآخرين. حول فشل المهمة الأمريكية في أفغانستان، استمع إلى ما قاله المحلل السياسي الأفغاني محمد آصف شنواري.
تحياتي لكم. منذ الساعة 12 بعد منتصف الليل الليلة الماضية الأمريكان قبل الموعد المقرر انسحبوا من أفغانستان. وأنه الاستعمار والاحتلال الذي استمر لعشرين سنة وانتهى الاحتلال الأمريكي للأراضي الأفغانية عند خروج القوات الأمريكية من مطار كابول الدولي وهي آخر محطتهم العسكرية في أفغانستان. تحملوا 100 مليون دولار خسائر في هذا المطار. أمريكا تركت القوات الأمريكية، تركت الدول الأسلحة، وكانت قد تعهدت للحكومة الأفغانية بأنها تحول لهم الطائرات العسكرية والأسلحة، لكن تم نقلها. بعض العناصر أيضا تم نقلهم إلى باكستان. طالبان دخلوا إلى مطار كابول وسيطروا عليه، وحاليا حركة الملاحة والطيران متوقفة في هذا المطار.
اتهم زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي الرئيس جو بايدن بأنه ترك قوات بلاده في كابول ليصبحوا رهائن، متهما إدارته بأنها سمحت لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. كما دعا عدد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين إلى إقالة قيادة البنتاغون نظرا للضرر الذي ألحقته ظروف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بسمعة الولايات المتحدة، مؤكدين أن هذه الخسارة لا يمكن إصلاحها. جاء ذلك خلال رسالة وقعها حوالي 90 جنرالا أمريكيا متقاعدا طالبوا فيها باستقالة وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي. أعلنت مصادر إعلامية عراقية اليوم عن استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية جنوبية البلاد. وقالت المصادر إنه تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية قرب مطعم قصر السلطان في الدغارة دون مزيد من التفاصيل. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تعرض رتلاً يحمل مواد لوجستية تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا اليوم الثلاثاء لهجوم بعبوة ناسفة لدى مروره على الطريق السريع بمحافظة الديوانية جنوب العراق. إلى ذلك ألقى الحشد الشعبي العراقي القبض على 3 مطلوبين ومعالجة عدة عبوات ناسفة زرعها داعش الإرهابي في محافظة كركوك، فيما استشهد شرطي بهجوم نفذته العصابات الإرهابية جنوب غرب العاصمة. وفي محافظة نينوى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 إرهابيين بينهم امرأة في مناطق مختلفة من المحافظة. وقالت الخلية الأمنية أن سيطرة الشورى جنوب الموصل تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بقضايا إرهابية بعد التفتيش الدقيق، فيما تمكنت شرطة النمرود واستخباراتها من القبض على 3 مطلوبين في منطقة النعمانية ناحية النمرود. بسياق ذي صلة اعتقلت القوات الأمنية عنصرين من حماية نائب أطلقوا النار على مجموعة من موظفي البلدية ضمن حملة إزالة التجاوزات في منطقة الدورة جنوب بغداد. وتصطدم مجاميع موظفي البلدية عند إزالة التجاوزات مع المعترضين بحوادث مختلفة أهمها اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي والذي سميت حملات إزالة التجاوز باسمه واعتقل قاتله وحكم بالإعدام. على صعيد آخر انسحب وزير الدفاع جمعة عناد من ندوة في ملتقى الرافدين بعد أن أحرجه متداخلون عن تأييده للاحتلال التركي للعراق. وكان عناد زار معرضا دفاعيا في تركيا أثناء اشتداد القصف التركي ومقتل عدد من العراقيين بسببه شمال العراق. ووصف عناد دخول الجيش التركي لأكثر من 200 كيلومتر وإقامة 13 مركز تواجد والغارات التركية بأنها خروقات لها ما يبررها، مثيرا غضب الحاضرين. على صعيد آخر، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات، مؤكدا أن بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها وتعضيد جهود العراقيين لتكون نتائج الانتخابات المعبر الحقيقي عن إرادتهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة المنامة إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين ومنح العفو للسجناء السياسيين ووضع حد لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشية في السجون. وأكد المركز في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن هذه الحالات ليست نادرة الحدوث في البحرين. حول التعذيب والانتهاكات في السجون البحرينية نستمع إلى ما يقوله الإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب.
أولا أنا يعتبر نمو يجري في داخل السجون البحرين. تواطأ الحكومة البحرينية في هذا المجال مع إدارة سجن جو يعتبر شيء معيب. ففي كل دول العالم يعني من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية أو أن تقوم الحكومة بالتحقيق، بإنشاء لجان تحقيق للتحقيق في القضايا، في قضايا الانتهاكات، في قضايا قتل المساجين، في أي قضية من هذا النوع. إلا في البحرين نجد أن الحكومة لحد الآن لم تحاسب أي مسؤول في داخل السجون عما يجري على السجناء ومعتقلين، وهذا يدل على أن هذه الانتهاكات فعلا ممنهجة، وهي سياسة ممنهجة تقوم بها سلطات البحرين من أجل أولا الانتقام من هؤلاء القادة، لأنهم لم يعني بعد 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات لم يرضخوا للضغوط التي مورست عليهم، سواء الضغوط النفسية أو التعذيب الجسدي، الضغوط السياسية وما أشبه، من أجل المساومة على مطالب شعب البحرين. ولذلك تقوم هذه السلطات بالانتقام من هؤلاء الرموز على الأقل، أو تركيعهم من أجل أغراض يعني تأتي في صالح النظام وسلب التنازلات من هؤلاء السجناء.
باشر السفير البحريني في الكيان الصهيوني خالد الجلاهمة عمله كأول سفير لبلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي. ووفق إذاعة كان العبرية، وصل الجلاهمة على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الخليج البحرينية والتي حطت في مطار بن غوريون في تل أبيب. وفي تغريدة له بثلاث لغات العربية والإنجليزية والعبرية، أعرب السفير البحريني عن سعادته بالوصول إلى الأراضي المحتلة لتمثيل بلاده بها كأول سفير للبحرين لدى تل أبيب. كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن اختفاء الناشطة نجلاء عبد العزيز المروان منذ اعتقالها لما يزيد عن 40 يوما من منزلها في الرياض، على خلفية دعمها احتجاجا سلميا في المملكة. ويظهر من حساب نجلاء على موقع تويتر أنها رحبت وأيدت الدعوة للتظاهر بالتزامن مع يوم عرفة للتنديد بسياسة الحكومة وولي العهد والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات النظام ضد كل من يعبر عن رأيه تعكس طبيعة نظامها القمعي. انتهت النشرة. من جديد أذكركم بالعناوين. إيران تختبر بنجاح منظومة جديدة للدفاع الجوي محلية الصنع تتميز بالسرعة العالية. طالبان تعلن انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة الأفغانية وتهنئ بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالسماح لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. عربيك راديو دوت نت من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين. يا بقعة بالطف حشو ترابها دنيا ودين، أضحتك أصداف يصادف عندها الدر الثمين.
اللهم اجعلني ممن له مع الحسين بن علي قدم ثابت، وأثبتني في من استشهد معه. اللهم العن الذين بدلوا نعمتك كفرا، سبحانك يا حليم عما يعمل الظالمون في الأرض. يا عظيم، ترى عظيم الجرم من عبادك، فلا تعجل عليهم، تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
السلام عليكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات أرض الحسين.
تحية طيبة لكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. لقد خلق المتوكل جوا رهيبا مرعبا على الموالين لأهل البيت عليهم السلام، حتى شدد عليهم فمنعهم من زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام بعد أن هدمه وكربه وحرثه وزرعه وأجرى عليه الماء فحار، فلم يصل منه قطرة إلى القبر الطاهر، ووضع المسالح على الطريق يعتقل فيها جنده الزوار، تارة يحبسونهم وتارة يقتلونهم وتارة أخرى يمنعونهم أو يفرضون عليهم الضرائب والعقوبات القاسية.
فساد الخوف، ولكنه سرعان ما انقلب إلى سرور، حيث وصلت الزائرين أخبار أهل البيت عليهم السلام بما لهم من الأجر والثواب والرضوان، مع أن العقوبات اشتدت على الزائرين حتى بلغت حد التمثيل بهم من قطع الأيدي والأرجل وغيرها من الأعضاء مقابل السماح لهم بالزيارة. فتقدموا وقدموا وهم يتذكرون قول الإمام الصادق عليه السلام من قبل لابن بكير: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة.
وما ذكره الحديث الصادقي المتقدم هو أعزائنا مستمعي إذاعة طهران يرتبط بالآثار الأخروية العظيمة لزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه في ظل أوضاع الخوف وانعدام الأمن أو التعرض بسببها لأذى الطغاة. ولهذا النمط من الزيارة آثار مباركة فردية واجتماعية في الحياة الدنيا أيضا، يحدثنا عن بعضها خبير برنامج أرض الحسين عليه السلام سماحة الشيخ محمد السند في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
في الحقيقة أما جانب آثار الدنيا فمن الواضح أن زيارة سيد الشهداء في ظل عواصف الخوف أو أمواج الرعب التي يكيدها أعداء هذا المنهج الحسيني، ولا سيما الدوائر الاستعمارية، لأنها ترى في سيد الشهداء نبراسا حاميا ضامنا لبقاء الدين. وتخطر كتاب صدر من الدوائر الاستخباراتية الأمريكية بعد سقوط صدام وترجمته عدة من الصحف بلغات مختلفة مقتطفات منه، يذكر بأن المسلمين في الحقيقة قد ذابوا هوية في الغرب، ولم يبقى من لهم من الإسلام إلا اسمه عندهم، إلا أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام فإنهم لا زالوا باقين على تلك الهوية، ولا زالوا في الحقيقة في مناوئة ومجابهة ومشادة مع المد الاستعمار الغربي وما شابه ذلك. وأعزى الباحثون في هذا الكتاب ذلك إلى سبب أكبر، ألا وهو التمسك بالحسين وشعائر سيد الشهداء. حسب ذاك الكتاب يقول أنه الحسين ينبض فيهم الإباء والعدل ورفض الظلم والعزة بالهوية وأمور التي هي من أركان ومبادئ الدين الحنيف. فهم في الحقيقة متخوفون في الحقيقة من هذا الحسيني، من أنه يحرك أمواج الشعوب ضد الأطماع الغربية وما شابه ذلك. ولا ريب أن هذا النهج الحسيني عندما يروض الزائر نفسه في زيارة سيد الشهداء على أمواج الخوف والرعب وما شابه ذلك، في الحقيقة هو يدخل في نوع من التدريب الروحي والنفسي والبدني واللياقة الروحية في الحقيقة على استرخاص النفس في سبيل علاء الدين وحماية مقدسات الشريعة وما شابه ذلك. فسيد الشهداء إذن علم نصب لتدريب المؤمنين على وتوطينهم على الخوض لجج الرعب استرخاصا للنفس ولسبيل غاية الدفاع عن الدين والثبات بصبر وإباء نعم رافعي الرؤوس بالعز والثبات والمناصرة والمؤازرة في مقابل ذل الحرص على النفس أو الدنيا أو البقاء وما شابه ذلك. ثم يكون هذا وقود معطاء قوي جدا هو الضامن للدفاع عن الأمة وعن الدين وعن بالتالي كل مقدرات المسلمين وما شابه ذلك. فمن ثم إذن هناك طاقة حسينية وهاجة تنفخ في النفوس في الحقيقة إلى صمود تعجز الآلة العسكرية أو الضغوطات الأخرى عن تركيع أو تخنيع الأمة الإسلامية، ومن ثم هم يخافون من ذلك. وتحضرني أخيرا حتى مجابهة الفلسطينيين في غزة أشكل عليهم من قبل علماء السلاطين في الدول العربية أنكم انتهجتم نهجا حسينيا في حين خالفتم الحكام العرب وهم ولاة أمر. فهم يشعرون بأن مثل هذا الصمود إنما هو بتأثير ثقافة الحسين عليه السلام، كما قد حقق المد الحسيني نصرا في تموز الصيف السنين الماضية. ففي الحقيقة انتشار الثقافة الحسينية مقلقة ومرعبة إلى الأطراف الاستعمارية، هذا مما لا ريب فيه. هذا في دار الدنيا، فمن ثم في دار الآخرة نعم يكون قد حشر من أحب قوم حشر معهم وأشرك معهم. ونقرأ في زيارة سيد الشهداء أن قد وفي زيارة الأئمة أن بنية الإنسان يذوب في هذا المسار وهذا النهج، ومن ثم يكون قد شاركهم في هذا المسار. نعم.
مع تقديم شكرنا لسماحة الشيخ محمد السند، نتابع أيها الأخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران تقديم الحلقة 20 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، باستعراض أبعاد أخرى من سيرة طاغية بني العباس المتوكل في محاربة زيارة سيد الشهداء عليه السلام والسعي لهدم قبره والانتقام الإلهي منه بسبب ذلك. في سنة 232 هجرية تولى المتوكل العباسي الحكم، وهو ابن المعتصم القاتل للإمام الجواد عليه السلام، وحفيد هارون الرشيد قاتل الإمام الكاظم عليه السلام، وحفيد المنصور الدوانيقي قاتل الإمام الصادق عليه السلام. فهو إذن سليل قتلة أولياء الله وقتلة أحفاد رسول الله، وكان أخبث بني العباس وأقساهم قلبا وأشدهم عتوا وحقدا على آل أبي طالب. عرف ببغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وكراهيته للأئمة من أولاده الطاهرين وقساوته وغلظته مع شيعتهم ومحبيهم، وقد منع الناس من برهم لآل أبي طالب وذراريهم، حتى اشتهر عنه كربه وتهديمه لقبر سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه مرات ومرات، منها عام 232 236 237 على يد عمر بن فرج الرجحي وإبراهيم الديزج اليهودي وهارون المعري.
في كل مرة يخرب القبر الطاهر فيجد الموالون في أعماره وإصلاحه، ثم حاول محاولة خبيثة أخرى سنة 247 هجرية لتهديم القبر على يد الديزج فخاب، فأخرج نهيا عن زيارة مقابر قريش والحائر الحسيني، وصدر الأمر إلى الوزير العباسي الباقطاني أن القى بني الفرات والبرسيين وقل لهم لا يزوروا مقابر قريش، فقد أمر الخليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض عليه. وفي تلك السنة أرسلت الثيران العوامل إلى أرض كربلاء كما يروي عبد الله بن رابية الطوري، وسيقت بشدة فانساقت في الأرض، لكنها كانت إذا اقتربت من قبر الحسين سلام الله عليه حادت يمينا وشمالا فتضرب بالعصا الضرب الشديد فلا ينفع فيها ذلك، ولا تطأ القبر الشريف أبدا بوجه ولا بسبب.
ويبقى المتوكل العباسي على عناده تأخذه الأحقاد على بيت الوحي والرسالة، فيضع يده على أوقاف الحائر الحسيني ويصادر أموال خزينة المرقد الحسيني، ثم يوزعها على جنده وأوباشه مستهزئا، ويتمادى في غيه وفجوره وكفره، حتى سمعه ابنه المنتصر يشتم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. فذهب هذا المنتصر بالله يسأل رجلا من الناس عن ذلك فأجابه قد وجب قتله، إلا أن من قتل أباه لم يطل له عمر. فقال المنتصر ما أبالي إذا أطعت الله بقتله ألا يطول لي عمر، فقتله وعاش بعده 7 أشهر صدرت منه خلالها أعمال ومواقف محسنة إلى آل أبي طالب.
فتوجه الأشناني إلى كربلاء مع جماعة من الطالبيين والشيعة، وأعادوا لقبر الحسين معالمه القديمة. أما المنتصر العباسي فقد أمر 248 ببناء مرقد الإمام الحسين عليه السلام وإعادته إلى ما كان، ونصب علم طويل على القبر الطاهر ليستهدي الناس إليه من بعيد، ثم دعا الناس إلى زيارة مرقد سيد الشهداء عليه السلام، وأحسن إلى آل أبي طالب، ففرق عليهم الأموال، وأرجع إليهم الأوقاف الخاصة بهم، كما أعاد فدكا إليهم من الأيادي الغاصبة. فهب الشيعة يومها إلى زيارة قبر الإمام الحسين على حال من السرور والإطمئنان، وفي ذلك يقول الشيخ محمد طاهر السماوي في أرجوزته:
حتى إذا من انتصر المنتصر وآمن الناس أعيد الأثر، وعادت السكان والديار وشيد المقام والمزار.
ولعل أقدم شخصية علوية سكنت كربلاء يومها هو السيد إبراهيم المجاب المدفون على بعد أمتار قلائل عن قبر الإمام الحسين عليه السلام، وهو ابن محمد العابد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
وبعد انهدام البناء لازدحام الروضة، أمر أمير جرجان محمد بن زيد بعمارة المرقد الشريف مرة أخرى، فتم بناؤه 280، ووضع قبة شامخة على المرقد وبابين، وبني للمرقد إيوانين، كما بنى سورا حول الحائر الحسيني ومنازل للزائرين وللمجاورين. واجتمعت الشيعة بعد ذلك وبنت دورا حول المرقد، ويذكر أن الداعي الصغير قد بالغ في فخامة البناء وحسن الرياضة ودقة الصنع في عمارة الحائر الحسيني إجلالا له، وفي ذلك يقول الشيخ السماوي:
وأرسل الكنوز من أرض العجم كالسحب ترفض بغيث انسجم، وتم تلك الرازة المستحسنة في 280.
اللهم اجعلنا مع الحسين عليه السلام يوم الورود. هكذا مستمعينا الأكارم انتهت حلقة أخرى من برنامج أرض الحسين.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة، قدست نورك مذ تقدس بالدماء، قدست نورك مذ تقدس بالدماء، إذ صار في كل الملاحم أعظما. يا كربلاء المجد، يا كربلاء المجد، من ذا يرتقي لبهاء جودك يوم حيته السماء؟ يا كربلاء الفخر، منذ تدفقت فينا الحياة فلم نبايع آثما. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، وعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حياكم الله تعالى معنا وبرنامجكم الحسينية اليومي سفينة النجاة، والذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دعونا أيها الأكارم في هذه الحلقة أن نعرج على مدينة كربلاء، رائعة التاريخ وحاضرة الأمل وعمقها التاريخي والحضاري، فرافقونا. أيها الأكارم، لقد أعطى الموقع الجغرافي والبيئي المتميز لمدينة كربلاء أهمية خاصة منذ أقدم العصور، فهي تنتمي إلى حضارة الأقوام السامية في العراق، لا سيما البابليين منهم، وذلك لقربها من بابل، وكانت جسرا لهجرات السامية والعربية بين بلاد الشام والجزيرة العربية وبين سواد العراق، وهي أول مركز استيطان سامي عربي في منطقة الفرات الأوسط، وملتقى الطرق البرية الرئيسة عبر منطقة عين التمر باتجاه البلدان كافة. إن موقعها في الجنوب الغربي لمدينة بغداد، وقربها من مجرى نهر الفرات، ووجودها داخل منطقة مناخية معتدلة لا في أقصى جنوب العراق ولا في أقصى شماله، فضلا عن أراضيها الخصبة الصالحة للزراعة، قد جعلها موقع جذب لبعض القبائل والجماعات والقوافل التي كانت تتجول في القسم الشرقي من شبه الجزيرة العربية، مما جعل منها أيضا مركزا لتجمع سكاني قبل ظهور الإسلام بمدة طويلة. وقد وجدت لفظة كربلاء في المنحوتات الأثرية البابلية التي عثر عليها الباحثون الآثريون، فقيل إنها منحوتة من كلمة كور بابل، وهي تعني مجموعة قرى بابلية قديمة أشهرها وأكبرها نينوى، التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة كربلاء الحالية، وهي غير نينوى عاصمة الآشوريين التي تقع في شمال العراق قرب مدينة الموصل، وكانت قرية عامرة في العصور القديمة سكنها الساميون، وهي الآن سلسلة تلال أثرية ممتدة من جنوب سدة الهندية على نهر الفرات، التي تبعد عن كربلاء الحالية بنحو 30 كيلومترا حتى مصب نهر العلقمي في الأهوار القريبة من مدينة كربلاء، وتعرف بتلال نينوى. وجاء في كتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ما نصه: إن بسواد الكوفة تقع ناحية تسمى نينوى، منها كربلاء التي قتل فيها الإمام الحسين عليه السلام. وقد جاء في كتاب بغية النبلاء في تاريخ كربلاء أنه يوجد على بضعة أميال في القسم الشمال الغربي من مدينة كربلاء أطلال وأكم قيل إنها كربلاء الأصلية. والجدير بالذكر أنه قبل سني الحرب العالمية الأولى كان بعض الأفراد من المناطق المجاورة لهذه المنطقة يستخرجون من هذه الأطلال طابوقا، أي آجرا مسطحا كبيرا يطلق عليه محليا بالطابوق الفرشي، يحملونه إلى كربلاء. مستمعين الأفاضل، ذكر المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون في كتابه خطط الكوفة إن كربلاء كانت قديما معبدا للكلدانيين في مدينة تدعى نينوى، وقد أسفرت التنقيبات الأثرية عن اكتشاف آثار ومواقع كثيرة على أراضي كربلاء، أقدمها مجموعة من كهوف ومغارات اصطناعية تقع على الكتف الأيمن لوادي الطار الذي كان يمثل نهر الفرات القديم، قبل أن توجد بحيرة الرزازة ويبلغ عددها 400 كهف تقريبا. وتبعد هذه الآثار عن مدينة كربلاء الحالية نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب الغربي في منتصف الطريق بين كربلاء وقصر الأخيضر بامتداد الهضبة الغربية الصحراوية. وقد قام الإنسان بنحتها وحفرها في حدود سنة 1200 قبل الميلاد، وربما استخدمت لأغراض دفاعية أول الأمر ثم اتخذت قبورا فيما بعد. إلى جانب ما تقدم، فإن كربلاء ظلت مزدهرة ومحتفظة بمكانتها في العصور الغابرة، وخصوصا في عهد التنوخيين واللخميين والمناذرة، يوم كانت الحيرة عاصمة مملكتهم. لذا يتضح أن تاريخ كربلاء موغل في القدم، وأنها كانت من أمهات مدن تسوج النهرين الواقعة على ضفاف نهر بالاكوباس أي الفرات القديم، وعلى أرضها معبد للعبادة والصلاة، كما يستدل على قدمها من الأسماء التي عرفت بها قديما كعمورة، ماريا وصفورة. وقد كثرت حولها المقابر، كما عثر على جثث بشرية داخل أوان خزفية يعود تاريخها إلى ما قبل العهد المسيحي. أما الأقوام التي سكنتها فكانت تعتمد على الزراعة لخصوبة تربتها وغزارة مائها وكثرة العيون التي كانت منتشرة في أرجائها. ومن الأدلة أيضا على قدم كربلاء أو قدم الأكوار، جمع كورة في تلك الجهات، هو وجود أطلال وهضبات لم تزل قائمة على بعد بضعة أميال عن كربلاء الحالية. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم. إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية.
لما وصل الركب الحسيني إلى أرض كربلاء فهنالك وقف جواد الحسين عليه السلام فسأل عليه السلام:
ما يقال لهذه الأرض؟
قال أحد الأصحاب: يقال لها أرض الغادرية مولاي. وقال الحسين:
فهل لها اسم غير هذا؟
أجاب أحد الأصحاب: تسمى نينوى مولاي. فرد عليه الإمام:
هل لها اسم غير هذا؟
أجابه: تسمى بشاطئ الفرات. فقال له:
وهل لها اسم غير هذا؟
أجاب: تسمى كربلاء. تنفس الإمام الصعداء ثم قال:
أرض كرب وبلاء، قفوا ولا ترحلوا منها، فهاهنا والله مناخ ركابنا، وهاهنا والله سفك دمائنا، وهاهنا والله هتك حريمنا، وهاهنا والله قتل رجالنا، وهاهنا والله ذبح أطفالنا، وهاهنا والله تزال قبورنا، وبهذه التربة وعدني جدي رسول الله.
الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الليل لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين
أنت منشي الخلق بار الناسما جوهر النور ورب البركات أنت منشي الخلق بار الناسما جوهر النور ورب البركات أنت غيث الضوء فيض الرحمن يا عطوف الأمر والبر المعين
أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين
أنت رب النازعات الناشطات أنت رب السابحات السابقات فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين أنت رب النازعات الناشطات أنت رب السابحات السابقات فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين أنت منشئ